أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنحن نستقبل عاشوراء؟ نستقبل أعظم مناسبات التوحيد، عاشوراء المحمدية، عاشوراء أهل البيت عليهم السلام، وهي وجميع شهر محرم، يعني عاشوراء وباقي شهر محرم مع شهر صفر، موسم سنوي خاص للدخول إلى مستشفى الإمام الحسين عليه السلام لمعالجة جميع أمراض العقل والقلب والأحاسيس والمشاعر والوجدان، ليتعلم من لا يراعي حق الأمانة كيف يكون حفظ الأمانة، ويتعلم كل حريص على مكارم الأخلاق المحمدية كيف يكون التحلي بمكارم الأخلاق. موسم يتيح لنا تليين القلوب بالدموع على سيد الشهداء سلام الله عليه، وعندما يلين القلب يصبح قريبا من رحمة الله تعالى، باعتبار أن الطريق إلى التدين هو لين القلب، وبمقدار ما نجد في قلوبنا من تدر وقسوة، قسوة على الجماد والنبات والحيوان والإنسان، فإننا بعيدون عن التدين بهذا المقدار. القسوة على الجماد قد تكون بالإسراف، أن يتلف الشخص جمادا يمكن أن ينتفع به، هذا يرجع إلى درجة من درجات قسوة القلب. لين القلب لا يمكن أن يتحقق إلا بالوقوف على أعتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسينية. عندما تدمع العين ويظهر في القلب منسوب ولو جزئي من اللين، فإن الفرصة كبيرة ليتعمق هذا اللين ويصبح القلب كله لينا خاشعا خاضعا لله عز وجل، عاكفا هذا القلب على محراب توحيد الله تعالى وحبه عز وجل، فيصل إلى بعض الذرة التي يمكنه أن يصل إليها من مضمون عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. عندما يلين القلب تتبلور الإنسانية فينا بمقدار لين القلب. أودع الله عز وجل فينا جوهرة الإنسانية، هذه الجوهرة تحتاج إلى خدمات، هذه الخدمات من عالم المادة، عالم الشهادة، من عالم الجسد. هذه الخدمات التي تحتاجها الإنسانية غرائزية، حب الأكل وما شابه. هذه الغرائز إن لم تكن خاضعة للعقل تغلب الإنسانية فينا، كما تغلب الدابة صاحبها وتفترسه أو تقتله. كربلاء محطة لبلورة الإنسانية حتى لا تغلبها الغرائزية والحيوانية. والمدخل إلى بلورة الإنسانية هو الدمعة على سيد الشهداء سلام الله عليه، وصولا إلى تليين القلب، وبتليين القلب تتبلور الإنسانية فينا، ويتم تهذيب الغرائزية، يتم تشذيبها. وبمقدار ما تتعاظم الإنسانية تصغر الاهتمامات الغرائزية وتصبح مضبوطة في إطار الأحكام الشرعية، في إطار حدود الله عز وجل، ولا تعود آنذاك تؤثر على الإنسانية، لا تضعف الإنسانية ولا تخدشها ولا تمسها إطلاقا، لأنها تكون تماما كالسيارة التي يحتاجها الإنسان إلا أنه لا يعبدها ولا يتعامل معها على أساس أنه لو كان يمكنه أن يضعها في الصالون لوضعها، لأنه تعلق بها بهذه السيارة كما نتعلق بالكثير من السلع إلى حد العبادة. فنختلف مع الناس أجمعين لأجل أمور لا قيمة لها، نعلم أنها زائلة ونعلم أنه ليس من حقنا أن نتمسك بها بهذا الطريق. إذن كربلاء مستشفى الإمام الحسين سلام الله عليه لبلورة الإنسانية. بلورة الإنسانية معناها تحكيم العقل بالغرائز. بلورة الإنسانية تعني الخروج من الحيوانية، الخروج من الافتراس بالغيبة والتسلط والأذى وجشع التملك وجشع العب من أكؤس الشهوات. هذا الهدف العظيم لا ينفصل عن عاشوراء وأحداث كربلاء ومجالس سيد الشهداء سلام الله عليه، ولا يكاد ينقضي العجب كيف أننا نستقبل عاشوراء في كل عام، وربما آخر ما نفكر به هو العلاقة بين عاشوراء وتحسين الخلق. العلاقة بين حضور مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه وبين تحسين أخلاقنا. قد يختلف الشخص مع زوجته في الطريق إلى المجلس أو في المجلس أو في الرجوع من المجلس، قد يختلف شخصان لأن أحدهما أخره عن حضور المجلس وبيحتد وبيعصب إلى آخره، وهو لا يربط بين تحسين الخلق وهذه المجالس، لا يفقه أن عدم الاسترسال للغضب للتعصيب للحدة أفضل من أن يذهب إلى المجلس ولا يفهم قيمته ويغضب مع ذهابه إلى المجلس. ما السبيل إلى أن نربط بين عاشوراء وتحسين الأخلاق؟ الجواب: أولا، يجب أن نتنبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين. إذن الإمام الحسين هو تجلي الخلق العظيم، هو سر الخلق العظيم. الإمام الحسين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مظهر وتجلي مكارم الأخلاق. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه، بما أنه سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو تجلي ومظهر مكارم الأخلاق. هذا جانب. الجانب الآخر، كلنا نحفظ عن ظهر قلب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه البشر يتخلصوا من الغضب، من الأذى لبعضهم، من الحقد، من النميمة، من الغيبة، من الفتنة بين الناس، من الصراخ على بعضهم، من التكبر على بعضهم، من الإعجاب. هذا الهدف من بعثة الرسول، هذا معنى بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كان الشخص منا بظل يأذي ويحقد ولا يكظم غيظه، وإذا كظم غيظه شوي بعد مدة بينفجر وبيطلع الفرق لعشر سنين، ودائما يحرص على الجشع والتملك، وما حدا بينادي عزيته عكر، يعيش العجب بأبشع صوره، وما بيشوف حدا انه من البشر يمكن ان يصل الى ربع مرتبته منزلته اذا كنا هيك. وبنفس الوقت نكثر من الاذكار وبنقرأ قرآن لقلقة لسان، صلاتنا بلا خشوع، فهل يحق لنا أن ندخل إلى مستشفى الإمام الحسين سلام الله عليه ونخرج ونحن تفتك بنا هذه الأمراض، أم أن علينا أن نفهم أننا ندخل إلى مستشفى الله عز وجل، مستشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشفى أمير المؤمنين الزهراء، الإمام الحسن المجتبى، الإمام الحسين، أهل البيت جميعا، مستشفى التوحيد، ندخل لنعالج أمراضنا. إذا واحد دخل إلى أحسن مستشفى بالعالم لعلاج الجسد وبقي سنة سنتين ثلاثة أربعة يتعالج ويتردد على المستشفى ثم لم يعالج ولا مرض، هذا بيكون أقل سوءا بكثير مني أنا الشيخ وأنت المؤمن، عندما نظل نعيش أجواء يا ليتنا كنا معك ثم تكون العاقبة والعياذ بالله يزيدية. شو السبب؟ لأننا ملأنا قلوبنا بحب الأكل والشرب واللبس وسائر الغرائز، ولم نحكم العقل في هذه الغرائز، وتعاملنا مع الذكر وتلاوة القرآن وحتى الصلاة والطريقة التي يعبر عنها الإمام الخميني: أنت تصلي لأجل الحور العين في الجنة، أنت تصلي لأجل لحم طير مما يشتهون. الدليل الذي يقدمه الإمام الخميني دليل صعب علي وعليك على الجميع، صعب 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 كثير، يجعلنا نتنبه إلى أن الإمام لا يعظم المسألة، وإنما يتكلم كفقيه نوعي ينفذ بنظره بنور الله عز وجل إلى عمق الأمور. يقول الإمام: أنت تدعي أنك تحب الصلاة، تدعي أنك تحب التهذيب، تحب الآداب. طبعا يقول ما معناه هذا الكلام في كتاب الأربعون حديثا وكتاب الآداب المعنوية للصلاة. يقول الإمام: بينك وبين الله ما معنى بشرفك إذا قيل لك سواء صليت أو تكرم وزنيت فأنت إلى الجنة؟ بشرفك بتظل تصلي؟ بشرفك تبقى تترك الحرام؟ ما هي النتيجة التي يريد أن يستنتجها الإمام؟ النتيجة معنى هذا أنك لست مخلصا لله، لا تعمل قربة إلى الله، تعمل لأجل أن تنجو من النار، لأجل أن تحصل على نعيم الجنة. ولولا هذا لكنت في عداد الفاسدين علنا، تعمل ما يعملونه لأنك تحبه، وأنت الآن تحرص على الصلاة وما شابه بدون روح بدون خشوع. هذه المشكلة يجب أن نتنبه إلى أنها موجودة ومتفشية. من دهون على بعضنا إن الله لا يخدع عن جنته. بيقولوا لي شيخ ما صرت شيخ، بيقولوا لك أخ مؤمن ما صرت أخ مؤمن، بيقولوا لك أخت مؤمنة حجة ما صرت. الملائكة عم بيسجل. العبرة بما تتضمنه صحائف الأعمال. عاشوراء فرصة لإسقاط الزيف الزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء. كل هالدهونة، كل التظاهر، كل العجرفة والتكبر والتفرعن، كل هذا بكت. كيف؟ كما أخذت الحر بن يزيد الرياح رعدة كالأفكل، تعبير الصحيح أفكل على وزن أحمد، أخذته رعدة كالأفكل، صار يرجف. ليش؟ قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا. هل نريد أن نستفيد من مجالس عاشوراء هذا العام فائدة حقيقية؟ إذن يجب أن نربط بين عاشوراء وتحسين الخلق. إذا كان واحدنا يجد نفسه أنه سريع الغضب سريع العطب، حضر مجلس واثنين وثلاثة وأربعة ولقى حاله بعده مثل ما هو، إذن يجب أن يرجف قلبه قبل أن يقول: يا ليتنا كنا مع كذا. كذب ذكر، يا ليتنا كنا معك، يعني شو؟ على طريقة انه شخص كان دائما يندب حظه، لماذا لم يخلقه الله عز وجل في زمن الامام الحسين عليه السلام؟ وذات مرة رأى في منامه ان كربلاء ساحة موجودة أمامه مفتوحة. هذا الإمام الحسين عليه السلام يقف، هل من ناصر ينصرني؟ وهذا جيش يزيد، جيش جرار في المقابل، وهو واقف. رآه الإمام الحسين سلام الله عليه، قال له تعال. حاول أن يتظاهر بأنه لم يسمع ولم يرى الإمام يقول له تعال، فلم يتمكن من الهرب لأنه شاف جيش جرار ولحاله. تعال يعني يريد أن يقف مع الإمام الحسين يحارب هذا الجيش الجرار. حاول أن يتخلص لم يستطع، قال له الإمام انزل إلى المعركة. قال سيدي ليس عندي وسيلة، لا سيف ولا رمح. قال هذه عدتك كلها، عدي جاهز، توكل على الله. يقول حمل السيف والرمح عدة القتال ومشى، وجد تلة فهرب من خلف التلة وراح واستيقظ من النوم. استيقظ من النوم ليكون هذا درسا له ولكل متظاهر منا بأنه هو مع الحسين صلى الله عليه وسلم. هو مع الحسين مهما كان وضعنا، سواء كنا كما أصور هذه الحالة أو أشد أو أقل، كل حركة باتجاه الإمام الحسين تنفعنا، دمعة تنفع. الخطوة إلى مجلس سيد الشهداء بعدان مثلا لم يستطع أن يذهب، هل خطوة لا تذهب هدرا تنفع؟ أنا لا أقصد أن نقلل من اهتمامنا والعياذ بالله، بل أقصد أن نربط بين اهتماماتنا العظيمة الكثيرة بمجالس سيد الشهداء سلام الله عليه، نربط بين هذا وبين تحسين أخلاقنا. نحن رايحين على المجلس، وبعد ما يخلص المجلس وعم ندعي خلينا نعيش هم بدنا نصير بشر، هذا التعصيب والأذية لبعضنا والازدراء والتكبر هذا شغل الحيوانات مش شغل الإنسان. إلهي قتلتني هذه الحيوانية التي أنا غلبتها على إنسانيتي. هلا إذا واحد واقع بجورة بيعرف حجمه، إنه هو بتصور حاله كبير وشغلة وقصة وما بيعجبوه القاضي بالدنيا، شوي وقع بجورة صير يشوف ما في حدا يطلعه، شوف حاله أنه أضعف المخلوقات. حتى إذا ما وقع بجورة أنه يجي وجع راس شديد بصير يتلوى، يعرف حاله أنه فعلا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. طيب إذا واحد واقع بجورة التكبر، بجورة سوء الخلق، مش يرثى له أكثر بكثير من اللي واقع بجورة؟ إذا واحدنا سجين، سجن الغرائزية الحيوانية الأخلاق السيئة، ومشدود بآلاف الحبال بل السلاسل المعدنية، بدعاء كوميل تعبير وفكني من شد وثاقي. شو شد وثاقي؟ الذنوب تقيد، بتربط الذنوب، هي الشهوات الحرام، انه مثلا واحد بده ينتقم من شخص، هذه شهوة حرام، هي بتقيد بتكبله بتزغره الانسان. التحرر من هذه القيود لا يكون إلا بالتوبة إلى الله عز وجل، والتوبة لا تكون صادقة إلا إذا قرر الإنسان أنه لا يريد أن يظل سيء الخلق. ثلاثة أرباع التوبات اللي منتوبها إذا مش 99.99% ما لها طعم، ليست توبة حقيقية. بكل بساطة لا، واحد طريقته معك انه بيظل يغلط معك ودائما بيقول لك اعتذر، انا خلص والله سامحني. ما بتعود تسامحه، ما بتعود تقبل الحكي نهائيا. نحن توبتنا من هالنوع. قال عن جد انا بدي توب. بدي توب من شو؟ من كل ذنب اذنبته. لكن فلان او فلاني اذا اجت سيرتهم بدي فرج الدنيا عليهم، يعني مش ناوي توب. او مثلا والله الفيلم اللي فيه مشاهد حرام وانا متعود بحبه لهالفيلم بدي اشوفه، او هالنوع من الافلام. النظرة الحرام شو؟ صغيرة من الصغائر صح، بس الاصرار على الصغيرة يحولها الى كبير. طريقة حكي الزوج مع زوجته انه هو متفرعن، وطريقة حكي الزوج مع زوجها اذا قدرت، او عن زوجها اذا ما قدرت تحكي معه، عن زوجها قدام الاخرين كيف تحكي. والاخرين ممكن يكونوا الاولاد، يعني كيف واحد ماسك معول وعم بهد، هي عم تهد الأسرة، عم تهد دينها، تدينها يعني، وتدين زوجها وولادها ومستقبلهم وحاضرها، وتشوف حالها مقصرة مش عم تشفي غليلها. وهو كمان قد ما يتفرعان لازم تعرف حدودها. هي هالقد ليش هالقد؟ هي خادمة، انت تزوجتها خادمة، مثل ما أهلك تعبوا فيك أهلها تعبوا فيها، انت انسان هي انساني. يحرم عليها ان تجرح مشاعرك ويحرم عليك ان تجرح مشاعرها بحرف. اذا انت تحب الامام الحسين سلام الله عليه فهذا دين جد الامام الحسين الذي استشهد الامام الحسين لاجله سلام الله عليه. كيف يعقل ان نفصل بين مجالس الإمام الحسين حسن الخلق؟ هذا أمر مرعب. خلينا عن جد نقرر أنه نغتسل غسل التوبة حقيقة من هذا الفصل، ونبدأ نخطط لأربعين كما سأذكر إن شاء الله في الختام برنامج مقترح لأربعين يوم من أول عاشوراء أول يوم بمحرم إلى 20 صفر أو 21 إذا كان الشهر ناقص. المهم أنه 40 يوم بدنا نحرص نشتغل فيهم بطريقة ترضي الله عز وجل أننا حقيقة نريد أن نكون حسينيين. المدخل إلى هذا أن لا نفصل بين عاشوراء وحسن الخلق. عاشوراء ليست لأصحاب الخلق السيء، أصحاب الخلق السيء يزيديون، جماعة بني أمية هولهن عم تشوفوهم الدواعش، هذه أخلاقهم، أخلاق هند التي أخذت قطعة من كبد الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكتها، وبتعبير ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، أخلاق علي عليه السلام انتقلت إلى شيعته، وأخلاق بني أمية انتقلت إلى أنصارهم وأتباعهم. هذا الخط اللي ماشي للدواعش وبيظل ماشي ليوم القيامة. الخط المقابل هو خط الله عز وجل، أخلاق الله وآدابه، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أخلاق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أخلاق أهل البيت. فهل يعقل أن تستقبل مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه شخصا يزيديا يتظاهر بأنه مع الحسين؟ الكارثة الكبيرة انه كلنا نكره هذا الامر ونحب ان نكون حسينيين، لكن ربما لا نعرف انه في علاقة بين سوء الخلق وبين هاليزيدية. الإنسان ابن أعماله وسلوكه. واحد إذا كان ما بيكذب أصلا وصار يكذب 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 ظل يكذب بصير كذاب أشر، بصير هو طبيعته هيك، يعني صار ابن عمله. فإذا أردنا أن نخرج من هذه الغفلة العجيبة علينا أن نربط بين حسن الخلق ومجالس سيد الشهداء. بيساعدنا على هذا الأمر أن نتذكر على أبواب عاشوراء مخاطر سوء الخلق وبعض الأعمال التي تخلصنا من سوء الخلق، بعض الأدوية التي رويت عن المعصومين عليهم السلام. من جملة الروايات حول مخاطر سوء الخلق عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من ساء خلقه مله أهله. هم في معادلة صغيرة، إذا بتلاحظوا أنه بيوتنا عادة كيف شكلها؟ ما فيها الحميمية، ما فيها الحنان واللطف من الطرفين اللي بيكونوا عادة غالب البيوت هيك. شو السبب؟ السبب أنه هو سيء الخلق وهي سيئة الخلق، هي تمله وهو يملها. نقطع السطر بديش قصة يعني فلسفة كثير. والولاد بيطلعوا ضحية وبيتربوا وبيتشربوا بسوء الخلق، وبس واحد يتزوج بصير يتعامل هو مع زوجته مثل ما البي كان يتعامل، وإذا كان شايف أنه الأم هي قاسية بصير بده يستد لبيه وبده ينتقم من خطيبته قبل ما تتحكم فيه وإلى آخره. بكل بساطة شو السبب؟ السبب الأساسي أننا فصلنا بين التدين والأخلاق. أنه ممكن واحد يكون شيخ بس أخلاقه مش شو هالحكي هذا؟ هذا الحكي من قبيل أن تقول أنه هذا مؤمن لكن لا يوحد الله. كيف مؤمن وكيف مش موحد؟ شو يعني متدين وأخلاقه مش منيح؟ مش متدين. شو معنى إذا جاءكم من ترضون خلقه فزوجوه؟ حتى إذا قلنا دينه، دينه يعني خلقه، دين الأخلاق. يعني واحد مش منقول مثلا بحب المصاري كثير، منقول دينه معبود المصاري. إذا دين الشخص هو ما يهتم به، بيهتم بالصلاة بلا خشوع هذا دينه هيك، بيهتم بالغيبة هذا دينه هيك، ويعبد الغيبة، يعبد التكبر هذا دينه التكبر. ما بيقدر من بيجي منكر ونكير بالقبر ما بيقدر يقول الله ربي. بيسألوا من ربك؟ لا يستطيع أن يقول الله ربي إلا الذي كان في الدنيا يعبد الله حقيقة. أما إذا كان بيعبد المصاري فسيقول هناك المصاري ربي، المال ربي. بيعبد السيارة، الخارقة، المرأة، المرشو، الشغل، الفستان اللي بجنن، الشغلات اللي بيعبدها هي اللي بيقول ربي. القبر. ومنقول عن حفيد الشيخ الأنصاري الأعظم صاحب كتاب الرسائل والمكاسب أنه أحد أحفاده قال لشخص: أريد أن أسمعك ماذا يقول الموت. أخذوا معه على الجبانة فبشوف أنه هذا بصرخ. شو بيقولوا ببورتهم؟ هذا بصرخ الدجاج، هذا تفاح، هذا كذا، كل واحد شغل اللي كان متعلق فيها. بعد مدة سمع واحد بيقول لا إله إلا الله من الميتين، أنه هالمقبرة، طبعا احنا بنقول مثل المقبرة لا حسيس ولا أنيس، لا، مقبرة عالم يضج بالحيوية والحركة. الأرواح هي سر الحياة وبتعاطى مع الحياة. الجسد بياخذ من الروح شوي وتطلع الروح منه وبعدين بيرجع للروح، بس الروح تعلق بها الحياة. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من ضاقت ساحته قلت راحته. يعني إذا كان صبره قليل قلت ساحته، قلت راحته. الكركبة اللي نحن من كركبة بشوف بعض مرات واحد بيكون مأمن له كل شيء، لكن بحس حاله أنه مضغوط من ليش؟ لأنه هو نرفوز، هو ما في يتحمل حاله، مسألة نفس. يريد أن يتصرف كأنه إله، هي بتعجبني وهي ما بتعجبني هالشغلة، واللي ما برد علي يصطفل وإلى آخره. يعني هو فصل حاله عن الاتصال بالله عز وجل، بيعتبر حاله مستغني عن الله سبحانه وتعالى ومستغني عن الناس، فبيكون هو عم يدفن حاله بقبر. مثل واحد بيجيب حاله بيحش قبر لحاله بده يختنق، فاللي بعالم النفس بيبحش قبر لحاله بده يختنق. عنه عليه السلام الأمير: من ساء خلقه أعوزه الصديق والرفيق. الأدهى من هذا أنه واحدنا بيكون سيء الخلق وما بيظل حدا يتعرف عليه، وهو بكبر رأسه أنه هو بيعتبرهم كلهم مغلطين ومش عم بيلاقي حدا هيك يقدر يتفهمه. بس بالطريق معقولة أنه البشر كلهم مغلطين وهو مش مغلط؟ طب غير المعصومين نحن خطائين. أيضا سوء الخلق يضيق الرزق، من ساء خلقه ضاق رزقه. قليل يا المعادلة. ألا إذا التقالوا كلمتان كاتبنهن أينشتاين هيك بيقولوا معادلة، تتشكل لجنة حتى تحلل شو كاتب أينشتاين. هي المعادلات اللي لازم تتشكل لجان البحث فيها، مجلات فكر ونظر ومن رشوة وندوات وكيف بده ينشغل على كلام المعصومين. من ساء خلقه ضاق رزقه. مننتبه لما نحن منعاني من ضيق الرزق انه نحن مثل الشخص اللي مثلا بيكون عنده هيك اناء فيه حليب ولسوء خلقه مشاكسته بدلقن على الارض، هيك الرزق هيك منعمل فينا. لا، منصير بدنا ندور انه لازم يكون في اعمال سحرية نحن نظل مثل ما نحن ويكثروا المصريات. لو كان ممكن وفي مصلحة لنا ما كان حدا بيفتقر اطلاقا، بس الفقر مربي، فقر استاذ. السيء الخلق كثير الطيش منغص العيش. كثير الطيش لأنه لما بيعصب وبعدان العفو، والله أنا مش منت مش عارف بنائي أنت اللي قلت هيك، هذا الطيش طيش وتنغص عيشه كمان. سيء الخلق كثير الطيش منغص العيش. بيقولوا أنه المرض الكآب انتشر، شو اللي نشر مرض الكآب؟ سوء الخلق. سوء الخلق بخلي الإنسان منغص عيشه، بصير يتصور إنه كآبة، وبصير يعر مثل ما بيقولوا أهل بلادنا، يأخذ بها الأدوية، والأدوية شو عم تبني له هواجس معينة وبتزيد الأمور وتتفاقم. الحل إنه يرجع إلى كتاب الله عز وجل، إلى التوبة، إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، الأنس به. حدا عنده الصحيفة السجادية ويصير عنده مرض كآبة؟ يوم يحكي مع الله عز وجل. الإمام الصادق عليه السلام يقول: اللحم ينبت اللحم، ومن ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه. هذه الرواية أنا ذكرتها لهدف، لأنه في عندنا روايات تربط بين سوء الخلق وعلاج الأذان، أنه اللي بتشوفوا سيء الخلق أذنوا في أذنه. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من ساء خلقه فأذنوا في أذنه. في رواية هيك، وفي رواية بتربط بين ترك اللحم 40 يوما وسوء الخلق، وساعتها أذنوا في أذنه. يعني في عنا رواية اللي هي: من ساء خلقه فأذنوا في أذنه، وفي رواية تانية أنه من ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه. الشهيد الأول عالم النوع العظيم اللي كانت حوزته بجزين أول حوزة وأعظم حوزة بلبنان حول موارد استحباب الأذان، يقول: ومنها يعني من مستحبات الأذان الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، نص عليه الصادق عليه السلام، ومنها من ساء خلقه يؤذن في أذنه، فعن الصادق عليه السلام: من لم يكن يأكل اللحم 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه. بعد يضيف الشهيد الأول، إذا كلام عالم مش حيالله كلام: وفي مضمر سليمان الجعفري سمعته يقول: أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان. الأذان في البيت بلا تشبيه بلا تشبيه، كانوا يحطوا علم لقوات الردع بمكان ما يظل مسؤول حزب الضاحي إلا يوم الركض، أو بيحطوا علم للأمم المتحدة فبصير إنه الطائرات ما بدها تقصف، يعني إنه عموما الأذان في مكان هو رفع راية الله عز وجل في هذا المكان. الجن بيلزم حدودهم، الملائكة بيصير عليها واجبات تجاه هذا المكان، رفع راية التوحيد في هذا المكان. أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان ويستحب من أجل الصبيان. أنتم ملاحظين الأذان علاج لسوء الخلق للكبار للصغار، وربما لهذا السبب يستقبل به المولود حتى يساعد الأذان على رحلة الخلاص من سوء الخلق وعدم الابتلاء بسوء الخلق. المحقق البحراني من كبار علمائنا يقول: ومنها مستحبات الأذان، يعني الأذان يستحب في موارد، ومنها من ساء خلقه. هلا إذا هيك منظل بدنا نأذن لبعضنا وما منخلص أذان، لأنه سوء الخلق بدنا نعترف ضارب طنابه، بس مشكلتنا أنه كل واحد بزد المسألة على التاني، مش شايفه شو عم يعمل، هو لأنه عم يعمل هيك لازم تحسن أخلاقك. تحسين الأخلاق مش بس لما واحد بشوف باله شخص أخلاقه منيح، لا، تحسين الأخلاق بصير متعين لما بيكون اللي قدامك أخلاقه سيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذه صايرة عنا أنه ما في منها أصلا، ما لازم ندور عليها. في كتاب المحاسن يقول البحراني في الصحيح، الرواية صحيح: اللحم ينبت اللحم، ومن تركه 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه. ومثله رواه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح أو الحسن: إن لكل شيء قرما، قرم معنى الشهوة، وإن قرم الرجل اللحم، يعني الإنسان مقصود بالرجل هون الإنسان بيشتهي الأكل اللحم، فمن تركه 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه اليمنى. شو صار عنا؟ صار عنا الأذان مطلقا فأذنوا في أذنه، وعنا في أذنه اليمنى. أيضا الشيخ البحراني ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام: فإن اللحم كذا ينبت اللحم، وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة فأذنوا في أذنه الأذان. في عنا فأذنوا في أذنه، فأذنوا في أذنه اليمنى، وعنا فأذنوا في أذنه الأذان، وهون إنسان أو دابة، يعني الأذان بينفع حتى الدب. الأذان في البيت يطرد الشيطان. ممكن يكون في تلازم بين طرد الشيطان وسوء الخلق، لأنه لما انطرد الشيطان صار إمكانية سوء الخلق أقل، لأنه الشر من الشيطان، هو بصير يزرك لهذا ولهذا ويحرضهم على بعضهم. يقول المحقق البحراني: منها من موارد استحباب الأذان ما روي في حديث سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان ويستحب من أجل الصبيان، إلا أنه يمكن حمله على أذان الصلاة والله العالم. هنا أكتفي بهذا المقدار حول الروايات حول خطورة سوء الخلق وحول بعض العلاجات، لأصل إلى برنامج مقترح كما أشرت لأربعين يوما. ممكن مثلا هاليومين الباقيين لدخول شهر محرم نبدأ نستعد ونبرمج نحن وقتنا كيف. فالأربعين يوم على الأقل البرنامج المقترح إلها ما يلي: أولا التدقيق في الإخلاص، أنه خلينا نحط قدامنا هدف رضا الله مش رضا الناس. بس بدنا ننتبه، مش معنى هذا أنه واحد يركب معه سن أعوج وأنه يصير بده يزعل بي وأمه قطيعة الرحم وبده يرضي الله. هذا ما بيرضي الله سبحانه وتعالى، بده يرضي الله عز وجل، بده يقوم بوجباته. مثلا والله هالوالدة تعبانة وبدأ تشتغل وهو بده يعمل، بنتها مثلا بدأت تتعبد، لا تقوم تشتغل عن أمها أهم من العباد. يعني خلينا نفهم الأمور بالإخلاص، أنه نريد أن نعمل ما يرضي الله عز وجل، بدنا نشوف شو اللي بيرضيه سبحانه وتعالى، نعرف الأحكام الشرعية للأمور المختلفة. تدقيق في الإخلاص لحاله، الرواية متفق عليها بين علمائنا: من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. شو يعني أخلص لله أربعين صباحا؟ أربعين صباح، أربعين يوم ما بده يشتغل إلا ما يرضي الله عز وجل. يعني مثلا، طبعا مش مسألة مش سهلة، واحد أذى بكلمة الله عز وجل بيقول له ادفع بالتي هي أحسن، رحماء بينهم، بده يتحمل، هيك بيكون مخلص لله. خلينا نتدرب هالأربعين يوم على التدقيق في الإخلاص. واحد. اثنين، تحديد مطالب الأخلاق الفاضلة التي نصر على طلبها قبل الذهاب إلى المجالس وفي الطريق إلى المجالس ودائما وبعد المجالس بالخصوص. يعني خلص اللي عم يقرأ مجلس بدي بالدعاء، نهتم أول شيء بالأدعية العامة: اللهم انصر الإسلام والإسلام والمسلمين، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن كل مكروب، خصوصا الأسرى لا سيما الفاطميات. بدنا نذكرهم دائما، بدنا نحدد شو أهدافنا من حضور مجالس الإمام الحسين، ونحدد مطالبنا الأخلاقية. فينا نحط بعدان قائمة طويلة عريضة، بدنا مصاري هالقد، بدنا أكل، بدنا شحار، بدنا تعتير، ماشي. لكن أول شيء الأخلاق، الأمور الأخلاقية. طبعا أنا عم أقول أنه بعض المرات المال بيكون بلاء لصاحبه، لذلك بدنا نطلب مال، خلينا نضيف كلمة في خير وعافية في طاعتك. لكن لازم نحدد مطالبنا الأخلاقية. كيف منحددها؟ إذا واحد راضي عن حاله، شايف حاله أنه هو مثل ما بيقولوا دحة ودحنوني، أنه مثله يمكن ينلقى يوجد، لكن أحسن من هيك ما فيه. بتعصب أنت؟ لا أبدا ما بعصب، هي مسألة طبيعية، لأنه بعض المرات ناس هيك بيأذوا. هذا ما رح يطلب حقيقة انه الله عز وجل يرزق تحسين الخلق مجلس سيد الشهداء، لانه هو شايف حاله معجب بنفسه ومكفر. بدنا بدقة، خلينا هاليومين هول ندقى بانفسنا، لا ما في داعي نقول لحدا عن انفسنا. الله عز وجل ما بيقبل نفضح حالنا، هو خير الساترين، بس ما بيقبل كمان انه نغطي وننافق ونعجب بأمراضنا. لا، بدنا ندقق بأنفسنا، نتعرف على أنفسنا، ونشخص الأمراض الموجودة فينا حتى نطلب علاجها، نطلب الخلاص منها بمجالس سيد الشهداء. طيب، ثالثا الصلاة أول وقتها. إمام الحسين عليه السلام صلى يوم العاشر، من جملة الرسائل أنه أيها الأجيال تريدون أن تكونوا كربلائيين مع الحسين، مدخل الصلاة. الصلاة أول وقتها يعني الصبح، بده يكون معير الساعة على الفجر، بيقوم بتوضى مثل ما أنا بأكد دائما، نعسان ماشي يرجع يصلي هالركعتين بلا أذان بلا إقامة بلا تسبيح الزهراء بلا ما يضب السجدة، مش بلا سجدة الشكر، لا سجدة الشكر ولا ضب السجدة، ورجع نام. هذا أفضل بكثير من أنه يظل نايم لقبل الشمس بنص ساعة ويظل ساعتين يتعبد. هالحالة بيكرهها الإمام الصادق عليه السلام، بيقول أكره أمقت أن يظل الرجل نائم إلى قريب الشمس ثم يبادر إلى الصلاة. هي بيكرهها الإمام الصادق. إذا نحن جعفريين فنحرص على الصلاة أول الوقت. وببرمجة التدين، تدين له برمجة خاصة بناخذها من المختص اللي هو المعصوم، بالبرمجة الصلاة أول الوقت الفريضة أفضل بكثير من الصلاة مؤخرة ونوافل. لأنه الإمام الصادق عليه السلام بيقول الفرق بين ثواب الصلاة أول الوقت وثوابها آخر الوقت أكبر من الفرق، اسمعوا ليسمع قلبي جيدا، أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة. رابعا التدقيق في ترك الغيبة. واحد ناوي 40 يوم ما بده يجيب سيرة حدا، بكفي شراكة مع ابن زياد ومع يزيد بدماء سيد الشهداء والمؤمنين، ليش واحد بده يحشر يوم القيامة مع قتلة المؤمنين؟ الغيبة أشد من القتل. ذكرت لكم أنه الشيخ نقل لي عن بنت الإمام الخميني معروف السيدة مصطفوي، أنه الإمام بيقلهم بمجلس ببيت السيد أحمد قديش قتل المؤمن بالمسجد الحرام خطير، الغيبة أخطر من قتل مؤمن داخل المسجد الحرام، غيبة الشخص. انه مثلا هالمرأة عم تقول عن زوجها انه هي ما عادت تتحمل تصرفاته وقاسي، هذه غيبة يا مؤمن. هالزوج عم بيقول عن مرته مدري شو كأنه شغلتها طبخها كذا، هذه غيبة غيبة غيبة. اولادنا عم نقول عن هالولد انه هذا جبان، غيبة. الغيبة بدنا نتعامل معها انه هي كلمة بالظاهر، كيف الجمرة الخبيثة لما انتشرت والدنيا كلها صارت انطوشت بالجمرة، الجمرة الخبيثة بطلع واحد فيها بناء بودرة او طحين بس هي جمرة خبيثة. كلمة الغيبة هي كلمة بطلع فيها او بيسمعها الواحد كلمة، لكن غيبة هون اختصاص المختص، المعادلات اللي هي ادق من الملف النووي بكثير. والانبياء بعثوا لبيان هذه الحقائق التي يعجز عن إدراكها البشر. تدقيق في ترك الغيبة. بعد التدقيق في ترك الأذى، عن جد بتحب الإمام الحسين أيها القلب، أحرص أنه 40 يوم قربة إلى الله ما تغتاب ما تأذي حدا. بس انتبه، بمجرد ما تقرر ما تأذي حدا الله عز وجل ممكن يعمل فيك مثل ما عمل بني إسرائيل لما قال لهم الصيد حرام يوم السبت، صار يوم السبت تجي السمكات تتبختر قدامهم تأتيهم حيتانهم شرعان، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فإذا أنت ناوي ما تأذي حدا الله عز وجل بده إذا بيحبك بيمتحنك، يخلي واحد يسمعك كلمة بتطير ضوانات العقل، تجي أنت بدك تقبع هيك بالتعصيب بعدها بتنتبه بعدها بتسكت بعدها بترجع بتقبع ماشي، فإذا سقطنا في الامتحان خلينا نرجع نجدد التوبة ونقرر. نحن مش ملائك ولا بيتصلعت، نحن بشر، رح نقرر نترك الغيبة ورح نرجع نغتاب. بس ما توصل معنا لحد انه الشيطان قلنا الغيبة صح حرام وانت بتحب تتركها بس انت مش قادر، انت لست اهلا لهذا الميدان، فاذا بينسحب وبيظل يغتاب. التدقيق في ترك الاذى، التدريب الجاد على الصبر. فينا نوصل لخيام سيد الشهداء اللي هي خيام الصابرين الصديقين في الصبر. وأنا وياكم ما جربنا بحياتنا نتدرب على الصبر، وإذا بنكسر صحن مدري شو بنعمل، وإذا شغلي كلمة شي مش معقول. هذا مش شغل بشر، مش شغل بشر. بدنا نتدرب على الصبر، بدنا ندقق بترك الأذى، هذا بده صبر. ترك الغيبة بدنا ندقق بترك الغيبة. إذا البرنامج المقترح لأربعين يوم هو التدقيق في الإخلاص، تحديد مطالب الأخلاق الفاضلة اللي بدنا إياها حتى ما نفصل بين الأخلاق ومجالس الإمام الحسين سلام الله عليه، الصلاة في أول وقتها، التدقيق في ترك الغيبة، التدقيق في ترك الأذى، التدريب الجاد على الصبر، كثرة استماع المجالس الحسينية. يا عبادي، خصوصا إذا وفق الله أنه ما تكون مخلوطة مثل السم بالعسل، مخلوطة بالغيبة والنميمة والتعصيب والمقاتلة والجشوة والمحرمات اللي بتجي بالأثناء من قبيل المجالس المختلطة إلى آخره، الأمور اللي ممكن يعني يتعرضوا لها. مجالس مختلطة أقصد مثلا المسيرة عبادة، لكن إذا بده يكون فيها محرمات معناها في ناس بها المسجد عباد وفي ناس منافقين من أهل المعاصي. كثرة استماع المجالس، بعد زيارة عاشوراء يوميا مرة مع اللعن 100 مرة والسلام 100 مرة، لكن بدلكم على طريقة سهلة تمكن الإنسان من قراءة زيارة عاشوراء مع 100 مرة اللعن 100 مرة السلام. طريقة هي بنقرأ زيارة عاشوراء لعند اللعن والسلام، بروح كل واحد على شغله معانا كل نهار حتى نكمل 100 مرة لعن ومئة مرة السلام، والعصر أو بالليل منخلص هالكم سطر اللي بآخر زيارة عاشوراء. خلينا ننتبه إنه زيارة عاشوراء عظمتها فوق الوصف. من جملة قصص زيارة عاشوراء إنه المرجع الشيرازي صاحب فتوى التنباكو كان ساكن بسامراء، فإجا وباء ضرب الناس بسامراء، الوباء صار يموت أعداد من الناس كلهم شيعة وسني، طبعا الأكثرية هناك سامراء سني. فالمرجع الشيرازي قال أنا مرجعكم وأمري نافذ ولا لا؟ قالوا نعم. قال يجب على كل شخص منكم أن يقرأ زيارة عاشوراء يوميا مرة، فبدأوا يقرؤون، فتوقف الموت في الشيعة، استمر الموت بالسنة. قاموا الركض السني قالوا شو عملتوا انتوا؟ قالوا لهم نحن قرينا زيارة عاشوراء. فبدأ كل منهم يقرأ زيارة عاشوراء وتوقف الموت ايضا من بين السنة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذا زيارة عاشوراء عظيمة جدا ومهمة، يجب التنبه الى أهميتها، ونبدأ بأربعين يوم، لأنه إذا واحد نوى أن يقرأ زيارة عاشوراء يوميا عطول بعد فترة بيتعب ويعرض. إذا نوى يقرأها أربعين يوم بيظل يساعد حاله أنه بعد الأربعين يوم يتوقف شوي، ممكن يرجع يمكن لا. خلينا نحرص على برنامج أربعيني، هذا بيسموه نظام الأربعينات، وعلمائنا بيأكدوا عليه كثير، اللي بتضمن هالبنود 8 رح ارجع عيدهم بسرعة. تدقيق في الاخلاص، على اساس من اخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبي على لسان. التحديد مطالب الاخلاق الفاضلة، نحن ندرس انفسنا ونشوف شو عنا مشاكل، بدنا نخلص من الغيبة، بدنا نخلص من النميمة، بدنا نخلص من الاذى للاخرين، بدنا الله عز وجل يرزقنا الصبر. المطالب نحددها ممكن لما نحضر المجلس وأثناء الدعاء ما في داعي نعددها، منقول اللهم مثلا أقضي لي حوائجي الأخلاقية اللي المعهودة اللي ذكرتها بكون ذكرها قبل الصلاة. أول وقتها التدقيق في ترك الغيبة، شاف حاله واحد نغتاب يستحي أنه رايح على مجلس سيد الشهداء، لما بفوت واحد على مجلس عزاء وهو فايت وحاطط هون هيك بقعة وسخة تكرمه على ثيابه وشافوا أهل العزاء، بعدين هو انتبه قديش بيخجل. طيب لما نفوت نحن على مجلس سيد الشهداء مين المعزى؟ معزى الله ورسوله وأهل البيت. طيب إذا الزهراء عليه السلام شافت هاللي فيت أو أهل البيت شافوا هاللي فيت أنه هذا إنسان متكبر متعجرف إنسان سيء الخلق، أخلاقه مثل أخلاق بني أمية، شو حال أهل العزى لما بيشوفوا واحد عدو لهم جاي لعندهم يعزيهم؟ تدقيق في ترك الأذى، هالأمور ردات الفعل اللي نحن سجناءها أسراها، ردات فعل حيوانية، يعني كل ردة فعل حيوانية منا، كل أذى للآخرين، كل غيبة علامة أنه الإنسانية فينا ضعيفة والغرائزية قوية، الحيوانية مغطية الإنسانية. تدريب الجاد على الصبر، كثرة استماع المجالس، زيارة عاشوراء يوميا مع اللعن والسلام كل منهما 100 مرة، وبالدموع على سيد الشهداء برجع مثل ما قلت بالبداية، تلين القلوب ويصبح مجال التغيير باستجابة الدعاء أكبر بكثير إن شاء الله، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي والشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق والبحرين واليمن والحجاز، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله ودام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح الفقيه الجليل آية الله الشيخ محمد رضا مهدوي كني رئيس مجلس الخبراء في إيران. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع بركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.